باب قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قول إلى عما تعملون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري.
نعم أنس رضي الله عنه لأن تأخرت حياته ومات سنة 91 أو 92 أو 93 من الهجرة، وكان عمره حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 9 سنين أو 10 سنين، فيكون تجاوز 100 أو تجاوز 100 بسنة أو 2 أو 3، وإذا كبرت سنه وشق عليه الصوم في آخر حياته فأطعم 2 أو 2، والإنسان إذا كان عقله معه عقله ثابت ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم. وقد تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قالت أمه أم سليم يا رسول خادمك خيرمك أنا أدعو له، فدعا له قال اللهم أطل عمره وأكثر ولده واغفر لأبه وأدخله الجنة. قال رأيت 2 وأنا أنتظر 3 أو 4 ويدخل الجنة. طال عمره وكثر ولده حتى إنه رأى من ولده وولد ولده ما يزيد على 100 في حياته، في علم من علام النبوة تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية
على على حسب يعني علمه على حسب علم أنس رضي الله عنه، قد يكون بقي أحد غيرهم من صلى إلى القبلتين، والمراد بالقبلتين بيت المقدس القبلة الأولى والكعبة، والذين صلوا القبلتين هم الذين أسلموا قديما، قدماء الصحابة الذين صلوا القبلتين. قيل إن الذين صلوا القبلتين هم السابقون الأولون، وقول الثاني أن السابقين الأولين الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، هذا هو الصواب من القولين. الذين صلوا إلى قبل السابقون الأولون من المهاجرين الأولين من هم؟ فيهم قولان، القول الأول أن السابقين الأولين الذين صلوا إلى قبلتين، وهذا قول ضعيف ومرجوح. والقول الثاني أن الذين صلوا إلى قبلتين هم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، وهذا هو الصواب. صلح الحديبية الحد الفاصل، فمن أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعدها فليس من السابقين الأولين. والدليل على أن على ذلك قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح صلح الحديبية. الفتح صلح الحديبية سماه الله فتحا وأنزل فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفتح مكة فتح فتحا، فتح صلح الحديبية فتح وفتح مكة فتح، سنة صلح الحديبية لما حصل من الآثار العظيمة والفوائد العظيمة للإسلام والمسلمين، فإن الحرب وضعت أوزارها واختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا دعوة الله وسمعوا القرآن وأسلم جم الغفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر، ثم بعد ذلك يعقوب فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يعني صلح الحديبية وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل، أما من صلى إلى قبلتين فليس في الصلاة إلى قبلة المنسوخة فضل، ولأن وإذا وعلى القول بأن السابق الأول الذي صلى إلى قبلتين يكون عددهم أكثر، ولهذا فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السابقين الأولين، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابق الأول. حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم في بعض الكلام كما يحصل من عادة البشر، فكأن خالد تكلم على عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد ومبينا فضل عبد الرحمن بن عوف وأن خالد لا يلحق عبد الرحمن بن عوف، لا تسبوا أصحابي. هو خالد من الصحابة لكن له صحابة صحبة متأخرة وأصحابة متقدمة، لا تسبوا أصحابي. فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. التفاوت بين الصحابة، لو أنفق عبد الرحمن، لو أنفق خالد بن الوليد في سبيل الله مثل أحد ذهب مثل جبل أحد، وأنفق عبد الرحمن مد من الكف أو نصف مد ما لحقه خالد. هذا تفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ والشاهد من هذا أن السبق الأولين هم الذين أسلموا من قبل فتح مكة لا لما صلى إلى القبلتين. يقول بأنهم صلى القبلتين قول مرجوح. نعم وش فيه ما عادي. الله ظاهر يقولون هذا. نعم.
باب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال.
إذ في إذ عندك؟
ما في.
بينما
بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال.
في عند عندك؟
في الصبح. بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبلوا الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة.
على هذه الآية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، بكل آية ما تبعوا قبلتك، وذلك لكفرهم وضلالهم وعنادهم. قال الله: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في دلالة على فهذه الآية فيها دليل على عسو اليهود وعنادهم وكفرهم وضلالهم. يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنه أهل عناد. وقد قص الله علينا ما فعلوا مع أنبيائهم وما فعلوا مع نبي الله موسى تعنتهم، وما فعلوا معه حينما عودوا العجل ثم امتناعهم من دخول بيت المقدس، ثم كذلك دخولهم لما أمروا بأن يدخلوا الباب سجدا دخلوا يزحفون على أسفاهم وغيروا بقوله بفعل، كل هذا من عيادهم. ولهذا أخبر الله عنهم أنهم لا يزالوا على عثوهم عليه: ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. قال الله: وما أنت بتابع قبلتهم، أنت تيئس لهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في التحريم من اتباع الهوى، والإنسان إذا خالف الحق واتبع الهوى بعد العلم فهو ظالم. والظلم يطلق على الشرك وعلى المعاصي، فقد يكون مشركا وقد يكون دون ذلك. فإن كان اتبع الهوى في أصل الدين، اتبع هواه فأشرك بالله وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله وفعل ناقضا من أقوال الإسلام، هذا الظلم شرك، وإن كان دون ذلك فهو معصي. وهذا تحذير لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فيه التحذير من اتباع الهوى، وأن من اتبع هواه بعد العلم وانحرف فله شبه باليهود وهو من الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الحديث السابق: بينما الناس في قباء جاء رجل فقال: إن رسول قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا تستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. وهذا فيما سبق قبول خبر الواحد، وفي أن المجتهد إذا كان يصلي ثم تبين له أن اجتهاد خطأ فإنه يتجه إلى القبلة الصحيحة أو القبلة التي تبينت له ولو كانت الصلاة. نعم. بقبول خبر الواحد. نعم.
باب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قول وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قوله من الممترين. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم. هذا الحديث السابق عاد المؤلف رحمه الله لدخوله تحت الترجمة الآية، بوب لهذه الآية: باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، الله أنزل عليهم، أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، واليهود حرفوا وبدلوا، أنزل الله الإنجيل على عيسى، يسموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق وأن رسالته حق، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فيه دلالة على أن اليهود خالفوا الحق عن علم وعن بصيرة لا عن جهل، فهم غاوون والعياذ بالله، وهم مغضوب عليهم، أمة الغضب، الأمة الغضبية كما سمهم القيم وغيره، وهم يدخلون دخول أولية في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم. في كل ركعة من ركعات الصلاة يسأل المسلم ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم، وهم الذين معهم علم ولم يعملوا به كاليهود وأشباههم، ويسأل الله أن يجنبه طريق الضالين وهم الذين يعبدون الله جهلا وضلالا كالنصارى، ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الآية يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب وهم الذين نصروا، يعرفونه، يعرفون محمد وأنه حق وأنه رسول الله حقا، كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف أن هذا ابنه لا يخفى عليه أن هذا ابنه، هو يعرف أن محمد حق. بماذا يعرفون؟ من الكتب التي أنزلها الله عليه، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أمته موجودة في التوراة والإنجيل، كما ثبت عن عبد الله بن عمرو العاص قال: والله إن محمدا إنه مكتوب في التوراة كما كتب في القرآن، أنت عبدي ورسولك، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا سخاب في الأسواق، إلى آخر الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: أنت عبدي، سميتك متوكل، ليس بفظ ولا غرض ولا سخاب في الأسواق، ولا يجي السيئة السيئة، وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هكذا رواه البخاري صحيح في مصر، قال إن وصفه في التوراة والإنجيل مثل وصفه في القرآن عليه الصلاة. فلهذا يعرفونه اليهود، يعرفونه صدقة. بل قال بعض اليهود: إننا نتيقن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق أكثر معرفتنا لأبنائنا، لأن أبنائنا قد يتطرق الشك في ابنه هذا وابنه، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتطرق إلى شك أنه رسول الله، ومع ذلك كتموا الحق. قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا فيه التحذير، الله تعالى ذكر أوصافه ليحذرنا، تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلها فيصيبها ما أصابها. الله تعالى ذكر أوصافه تحذيرا لنا لا للتسلي: مضى القوم ولم يعلم به سواكم. وفيه التحذير من اتباع الهوى، وأنه يجب على الإنسان يقول الحق وليحذر من مخالفة الحق. وفيه دليل على أن الكفر يكون بعدم الانقياد والاتباع، وأن من صدق ولم ينقد ولم يكن كافر. وفي الرد على المرجئة الذي يقولون لمن هو التصديق بالقلب، هم مصدقون بقلوبهم اليهود، ولكن كفرهم بالإباء والاستكبار، استكبروا وأبوا، هذا يدل على فساد مذهب المرجئة الذي يقولون الإيمان هو التصديق والمعرفة في القلب. اليهود يعرفون نص الله الذي أتركه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفرهم بالإباء والاستكبار وعدم الانقياد، أبوا واستكبروا ولم ينقادوا بشرع الله ودينه، مثل كفر إبليس. إبليس كفره بالإباء والاستكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإباء والاستكبار قابل أمر الله، لم يقابل أمر الله بالرد، وإنما قابل أمر الله بالاعتراض والإباء والاستكبار، نعوذ بالله. وكذلك اليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وهم يعرفون الحق، في دليل على الإنسان إذا عرف الحق ولم يتبعه ولم ينقد له لن يكون كافر، لأنه لا يفيد، لا تفيد هذه المعرفة، بل هذه المعرفة زيادة في عذابه، تكون زيادة في عذابه والعياذ بالله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ذكر حديث سابق، حديث ابن عمر، قصة الرجل الذي جاء إلى أهل قبى وهم يصلون الصبح، فأمرهم أن يستقبلوا الكعبة لأن النبي استقبلها. فيه العمل بخبر واحد كما سبق، وفيه الرد على من رد خبر واحد، وأدلة كثيرة لا حصر لها. نعم.
باب. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة.
نعم. هذا على ترجمة حديث البراء. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني بادروا إليها. ومن استباق الخيرات امتثال أمر الله في توجه إلى القبلة، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. نعم. وفيها أن مدة توجه المسلمين إلى بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا، وكان النبي يحب قبلة إبراهيم ويقلب وجهه في السماء محبة لاستقبال الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك في المسجد الحرام. نعم.
باب. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. شطره قفاؤه
تلقاؤه
شطره تلقاؤه.
نعم. يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني تلقى تلقى على المسجد الحرام، فسر المؤلف كلمة شطره بالتلقاء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام نحو بيتي نحو. نعم. مجرور. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بين الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال انزل الليله قران فامر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا الى الكعبه وكان وجه الناس الى الشام.
نعم. المؤلف كرر الحديث من اجل تراجم، من اجل تكرار الايات لانه مناسبه للايات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيث ظرف مكان، والمعنى انه يجب على الانسان ان يتجه الى الكعبه في اي مكان من الارض، في اي مكان من الدنيا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الجهه، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يجب على الانسان ان يتجه القبله في اي مكان من الارض، يعني حيث مضاف المكان، حيث ما كنتم في اي ارض كنتم وفي اي مكان سواء كان في الجو أو في البر أو في البحر يجب اتجاه القبلة. وإذا كان وفي هذه الحالة يكفي الاتجاه إلى الجهة فقط. أما إذا كان قريب من الكعبة، إذا كان قريب من الكعبة كان داخل المسجد الحرام أو شاهد الكعبة يجب عليه أن يصيب عينها بحيث لو خط تصل إليها. ومن هنا يغلط بعض الناس وفي المسجد الحرام تجده إذا سجد يكون مائل عن القبلة لا سيما مع الزحام مائل عن الكعبة، وهذا غلط ما تصح الصلاة. إذا كان داخل المسجد الحرام أو يشاهد القبلة الكعبة لا بد أن يصيب عينها. أما إذا كان خارج المسجد فيكفي الاتجاه إلى الجهة خذ من هذه الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطره قصر من تلقاءه يعني الجهة، يكفيك الجهة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهة وتلقاءه. وحيث ما كنتم يعني في أي مكان في الأرض أو في الجو أو في البر أو في البحر، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تلقاءه. هذا عام. أما إذا كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها. نعم.
باب: ومن حيث خرجت.
نعم. بلى. نعم. كفان العلم محرم، لا يجوز الإنسان يكتم العلم إذا كان محتاج إليه، إذا احتاج الناس إليه يأثم، وكذلك إذا سئل عنه وعنده علم. أما إذا كان الناس هم محتاج إليه أو لم يسأل فهذا لا يأثم. نعم. نعم. لا لا، إذا كان يشاهد لا بد أن يتجه، إذا كان ما يشاهد الأولى أن ينظر إلى موضع سجوده. بعضهم يرى النظر إلى الكعبة، لكن الأولى أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه قد يتشوش. نعم. نعم.
باب: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم إلى قوله: ولعلكم تهتدون. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة.
نعم. وهذا الحديث أيضا كذلك حديث ابن عمر كرر على هذه الترجمة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أيضا في ظرف مكان. ومن حيث خرجت يعني في أي مكان، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم يعني في أي مكان، فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلمونهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه الآية بعد الآيات السابقة غير الآيات السابقة، فلذلك عاد الحديث معه في بيان الحكمة، في بيان الحكمة في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال: لئلا يكون الناس عليكم حجة، لئلا يحتج عليكم الناس. وذلك أنه مكتوب في كتب السابقة أن محمد صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة، فلو لم يوجه إلى الكعبة لاحتج اليهود وقالوا: كيف لا يتجه إلى القبلة وهو مكتوب أنه يتجه إلى القبلة؟ لئلا يكون الناس عليكم حجة الله إلا الذي ظلموا منهم. الظالم هذا لا حيلة فيه، الظالم الذي يتبع الهوى ويكتم الحق هذا لا حيلة فيه، لكن من يريد الحق تنقطع حجته. لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلمونهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. هذا أمر ثاني من الحكمة. ولعلكم تهتدون، ولعل ليست الترجي وإنما هي التعليم، لأن الله لا يرجو أحد ولا يخاف أحد. بين الله تعالى الحكم في توجيه في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قطع الحجة، قطع الحجة لئلا يكون الناس عليكم حجة وإتمام النعمة، وليتم الله النعمة على عباده المؤمنين على هذه الأمة، ولأنها من أسباب الهداية. ولتوجيه القبلة، توجيه تحويل القبلة من أسباب الهداية. هدى الله عباده للحق، فانقطعت الحجة وتم الله النعمة وهدى الله عباده المؤمنين. وكذلك أيضا ذكر الله فيه أيضا ردا على اليهود لما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هناك فيها الرد عليهم حينما اعترضوا، لما اعترضوا على تحويل القبلة رد الله عليهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكر في هذه الآية ثلاث حكم في تحويل القبلة من الكعبة، من البيت المقدس إلى الكعبة. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا كره، لأن فيه تحويل، لأن الحديث صريح في تحويل القبلة وأن المسلمين اتجهوا في صلاة واحدة. نعم.
باب قوله إن الصفا والمروة من شائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات، واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر، ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوانة بمعنى الصفا، والصفا للجميع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حدوى قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما.
نعم. هذا ترجمة على هذا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فسر المؤلف كلمات على عادته رحمه الله البخاري، إذا جاءت كلمات يفسرها حتى يفيد طالب العلم. قال شعائر علامات، إن الصفا والمروة من شعائر من علامات، واحدتها شعيرة. الصفا قال ابن عباس الصفان الحجر، الحجر يقال له صفان، ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفانة بمعنى الصفا، والصفا للجميع. يعني صفان يطلق على الحجر، والواحدة والصفانة، وكلمة الصفا للجميع، للواحدة وللواحد، يقال صفا للصف للحجر وللواحدة. وإذا أريد التفريق بينهما يقال للحجر صفان، ويقال للواحدة صفانة، وإذا أريد الجميع في الصفاء. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال ابن أختها عروة بن الزبير، في خالته سألها أنه قال عروة بن الزبير قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، يعني الصغير ما يفهم، ما فهم معنى الآية. أرأيت قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يخاطب عائشة، يخاطب خالته، عائشة خالة عروة، عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أمه أسماء أخت عائشة زوج الزبير. يقول عروة لخالة عائشة يقول لها قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن يعتذر أنه ما فهم الآية لأنه حديث السن صغير السن الاعتذار. أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيء ألا يطوف بهما. يعني عروة فهم من الآية إنه لا بأس بترك السعي بين الصفا والمروة لأن الله قال لا جناح عليه أن يطوف بهما لا جناح يعني لا إثم عليه في ترك الطواف. هذا فهم من؟ فهم عروة فهم من الآية لأن حديث السن صغير السن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف من حج البيت أو اعتمر فلا إثم عليه أن يترك الطواف بين الصفا والمروة فلا يسعى بينهما. فردت عليه عائشة قال لا فهم غير صحيح. قالت له كلا سجر لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما لو كانت كما فهمت صارت الآية فلا جناح أن لا يطوف بها لكن الآية فلا جناح أن يطوف لو كان فهمك صحيح لا جاءت لا النافية لو كانت فهمك صحيح لكانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما لكن الآية ليست كذلك فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بيّنت سبب النزول وفيه دليل على أن سبب النزول قد يتوقف عليه فهمه على الآية فقالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذو قدين وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. يعني تقول عائشة سبب نزول هذه الآية فأنها نزلت في الأنصار وكانوا في الأنصار في الجاهلية يعبدوا المناه ومناه بنية على في الساحل على طريقهم فكانوا يهلون لها يعني يذبحون لها لهلا رفع الصوت بالذبح يذبحون لبنات لأنهم مشركون على شركهم فكانوا إذا أهلوا لمناه جاءوا وطافوا وحجوا هم على شركهم يحجون ويطوفون بالصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا قالوا يا رسول الله نطوف بالصفا والمروة والمشركون كانوا يطوفون بها فأنزل الله رفع الحرج أنزل الله لا حرج أن تطوفوا بالبيت وليست من أمر الجاهلية ظنوا أنها من أمر الجاهلية لأن أهل الجاهلية كانوا يعبدون منات ويذبحون لها ثم يحجون ويطوفون بالصفا والمروة فظنوا أن هذا من أمر الجاهلية أنهم حينما يذبحون لمناه ويطوفون بالصفا والمروة ظنوا أن هذا من أمر الجاهلية قال الرسول نفعل نطوف بالصفا والمروة نسعى بينهما وكانوا الجاهلية يفعلون ذلك بعد ذبحهم لمناه فأنزل الله رفع الحرج لا جناح عليه يطوف لا جناح على من حج يطوف بهما وليس هذا من أمر الجاهلية أمر الجاهلية مستقل أمر الجاهلية الذبح لمناه والطواف بين الصفا والمروة هذا ليس من أمر الجاهلية فرفع الله الجناح رفع الله الفهم الخاطئ الذي فهموه ظنوا أن الطواف بالبيت بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية لأن الأنصار كانوا يذبحون لمناه ثم يطوفون فأنزل الله هذه الآية. هذا معنى قول عائشة لو كانت قالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم ذكر السبب النزول فإنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذو قدين في الساحل وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة لماذا؟ لأنهم يرون أن الطواف بهما من أمر الجاهلية كما وضح ذلك الحديث الذي بعده. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني هل نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها لا يسمع عليه أن يطوف بالصفا والمروة وليس هذا من أمر الجاهلية. وفيه من الفوائد أهمية معرفة سبب النزول وأنه قد يتوقف عليه فهم معنى الآية. والحديث الثاني حديث أنس قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية, يعني الطواف بهما. فالحديث حديث صريح, كنا نرى أو نرى, يصح نرى يعني نظن أو نرى, نعم نرى أحسن أو لا, كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية يعني الطواف بالصفا والمروة. فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما, يعني توقفنا عن السعي بالصفا. لماذا يرون هذا؟ لأن المشركين كانوا يعبدون يذبحون للأصنام ثم يطوفون بالصفا والمروة, فظنوا أن ربطوا هذا بهذا, ربطوا الطواف بالصفا والمروة بالذبح للأصنام, وظنوا أن هذا من أمر الجاهلية, فأمسك ولم يجد الإسلام أمسكوا عن الطواف. فأنزل الله هذه الآية ترفع الجناح وترفع هذا التوهم, إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه الطواف, لا إثم عليه الطواف, ليس هذا من أمر الجاهلية. فقال كنا نرى أنه من أمر الجاهلية, فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما. نعم.
باب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا واحدها ند. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى, قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
نعم. هذا الحديث على قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا, فسر المؤلف الأداب بالأضداد واحده ضد, ويفسر الأنداد بالأمثال والنظراء, أندادا أمثالا ونظراء أو أضدادا. ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله, يعني يسوونهم بالله في المحبة والتعظيم. وفي دليل على أن محبة غير الله شرك, والمراد المحبة الخاصة ومحبة العبادة, وهي المحبة التي تقتضي الخضوع والذل والطاعة. أما المحبة التي ليس فيها خضوع ولا ذل ولا طاعة فهذه محبة طبيعية, محبة المال, محبة الصديق, محبة الولد, محبة الوالد, هذه محبة طبيعية. لكن محبة العبادة هي التي تقتضي الخضوع والذل, لا بد فيها من أمرين, تعظيم والذل والخضوع. غاية المحبة مع غاية الذل, كما قال ابن القيم رحمه الله وعباده الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان, وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان, ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني لابد العبادة لابد فيها من عظيم, غاية المحبة مع غاية الذل. أما إذا ذل وخضع لشيء ولكنه لم يحبه لا يكون عبادة, أو أحب شيئا ولم يذل له ولم يخضع فلا يكون عبادة, حتى يوجد الأمر على تكمل بحث يوجد الأمر. غاية الذل مع غاية المحبة, وهذه المحبة هي التي تقتضي تسوية آلهة المشركين برب العالمين, وهي التي أخبر الله أنه تساقطوا في النار. قال الله تعالى عنهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بالمحبة والتعظيم, ولم يسووهم بالخلق والرزق والإماثة والإحياء, ما قالوا أن يخلقون ويرزق, سووهم بالمحبة والتعظيم. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد تمنوا الرجوع إلى الدنيا فلو أن لنا كرة يرجع في الدنيا فنكون من المؤمنين, نسأل الله السلامة والعافية. هذه محبة العبادة. ومن الناس من يتخذ الله أندادا يحبونه كحب الله. قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله, قيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله, لأن المشركين يحبون الله ويحبون الأصنام, محبة المشركين أشد, محبة المؤمنين أشد لأنها محبة خالصة خاصة بالله, وأما محبة المشركين مشتركة, يحبون الله ويحبون الأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله, وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم, فالذي يشد حبا لله من محبة المشركين لأعدادهم. قول أهل العلم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله وعبد الله بن مسعود على هذه الآية. قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويدعو عبد الله ندا دخل. هذا سمى كلمة في إطلاق الكلمة على الكلمات. كيف سمى كلمة؟ كم كلمة الآن؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا ثمان كلمات سمها كلمة في إطلاق الكلمة في الكلام. وقد يطلق على الخطبة، الخطبة الطويلة كل ساعة ساعتين يقول فلان ألقى كلمة، يعني ألقى خطبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا هو الشاهد للآية. ومن أسباب يتخذ من دون الله أندادا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. فإذا دعا غير الله فجعله ندا لله، جعله مثيل. الله هو المعبود، فإذا دعا غير الله جعله مثيل لله، جعله ندا لله، فكان مشركا. الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتنديد نوعان، تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد الأكبر مثل ما جاء في هذا الحديث يدعو من دون يجعل لله ندا يدعوه أو يبحر له أو يصلي له. والتنديد الثاني كان كالحلف بغير الله، قل ما شاء الله وشئت، لو الله أنت ما لي الله كذا، ألولا كذا لم يحصل كذا، كما قال ابن عباس في السرى الآية. التنديد الأصغر ثبت عن ابن عباس قال في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وكذا، ولولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله من شرك. هذا كلام ابن عباس، فمثل بالتنديد الأصغر. أما التنديد هنا فهذا التنديد الأكبر، هذا المخرج من الملة، من مات وهو يدعو من الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود وقلت أنا من مات وهو لا يدعو من الله ندا دخل الجنة. هذه الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود أخذها من النصوص، أخذها من النصوص الأخرى، ليست من كيسه، بل هي مأخوذة من النصوص، كحديث معاذ حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله كلمة من مات وهو يدعو من الله ندا دخل النار، وقلت أنا كلمة يعني أخرى من مات وهو لا يدعو من الله ندا دخل الجنة. هذه الكلمة قال المسؤول أخذها من النصوص، كحديث معاذ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأخذ أيضا من الضد، أخذها من الضد أيضا من النصوص، يعني أخذها من النصوص وأخذها من الضد، لأن الند يطلق على المثل وعلى الضد. المثل الند يطلق على شيء، يطلق على المثل وعلى الضد. فلا تجعل الله أندادا يعني أمثالا وأضدادا، فلا تجعل الله أندادا المعنى أنهم جعلوهم أمثالا ونظراء لله في العبادة، أو جعلوهم أضدادا لله حيث عبدوهم فصاروا أضدادا لله. فلا تجعل الله أندادا يعني أمثالا ونظراء لله في العبادة، أو لا تجعل الله أندادا يعني أضدادا حيث عبدوهم فصاروا أضدادا لله. فلا تجعل الله أندادا أضدادا، فصار مرد أن أضدادا أو أمثالا وضراء، نصر بهذا أو بهذا. فابن مسعود رضي الله عنه أخذ الكلمة ثانية من النصوص وأخذ من الضد. ضد الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو من الله ندا دخل النار، ضدها من مات وهو لا يدعو من الله ندا دخل الجنة. على ضد هذا أخذها من الضد وأخذها من النصوص الأخرى. نعم.
باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم عفي ترك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم قصاص في القتل الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية
قتل بعد قبول الدية
قتل بعد قبول الدية حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السامي
نعم منير شيخ البخاري منير بالتخفيف أما ابن منير هذا بالتشديد الله حاشي على البخاري ذكره الحافظ المقدمة قال زين بن منير الثاني أما شيخ المؤلف عبد الله بن منير تخفيف نعم
حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته كسر ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فآبوا فعرضوا الأرش فآبوا فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبوا إلى القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره
نعم هذه الترجمة على الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله تعالى خاطب باسم الإيمان يقول يا أيها الذين آمنوا لأنهم هم الذين يقبلون الأوامر والنواهي ويتبعون الأوامر والنواهي لديهم باسم الإيمان لأن أخص وصف المؤمن يا أيها الذين كتب عليكم يعني الفرض كتب عليكم القصاص في القتل والقصاص هو قتل القاتل بمثل ما قتل به القصاص كتب عليكم القصاص في القتل القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به وهذا فيه مصلحة عظيمة فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل امتنع عن القتل فسلمت نفسه وسلم من يريد قتله وهذه الكلمة التي جاءت في هذه الكلمة أبلغ من الكلمة التي مشهورة عند العرب يقول القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل هذه كلمة مشهورة يعني القتل ينفي القتل يعني إذا قتل القاتل صار ينفي القتل يعني يمنع القتل فهذه العبارة أبلغ وأوجز وأخصر الآية الكريمة القصاص في القتل القصاص قتل القتل مثل قتل أقل حروف وأبلغ وأبعد وأوقع في الزجر لأن القصاص قتل القتل مثل ما قتل بخلاف القتل أنفى القتل لا تفيد هذا القتل ما فيها بيان أنه قصاص وقد يكون أنفى القتل وقد لا يكون وقد يزيد القتل يتبين بهذا أن ما جاء في الآية الكريمة أبلغ ما جاء في الكلمة المشهورة عند العرب القتل أنفى القتل القصاص في القتل القصاص قتل القاتل مثل ما قتل به كتب عليكم القصاص بالقتل الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى استدل به بهذه الآية الأحناف على أن العبد استدل بهذه الآية الأحناف على أن الأنثى إنما تقتل بالأنثى ولا تقتل بالذكر، والحر كذلك يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعسر بالقف بالعبد. والجمهور على أن أنه لا بد من القصاص. وأما العبد هل يقتل بالحر أو لا يقتل بالحر فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أن الأنثى تقتل بالرجل والرجل يقتل بالحر. وأما مسألة الحر والعبد ففيها هذه مسألة خلافية. ذكر المؤلف رحمه الله قال ثم قال في آخر الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسر المؤلف عفي الترك، وقال فالعفو أن يقبل الدية في العبد، فالعفو أن يقبل الدية في العبد أو يعفو مجانا. فإذا عفى عن الدية إلى العبد عن العبد إلى الدية فعلى من عفي له أن يسلم الدية بالمعروف، أن يسلم الدية بإحسان، وعلى من له الحق أن يطالبه بالمعروف. ولهذا قال تعالى فاتبعوا بالمعروف فأداوا إليه بإحسان، يتبع بالمعروف. إذا أسقط العبد سبح على العبد إلى الدية فعليه أن يطالب بحقه بالمعروف، وعلى من عفي له أن يؤدي بإحسان. وإذا سمح بعد ذلك عن الدية ثم قتل بعد ذلك فله عذاب أليم. قال ولهذا قال فمن اعتذر من ذلك، أي قتل بعد قبول الدية. إذا قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم. هل يقتل أو لا يقتل؟ فيه كلام لأهل العلم، والظاهر أنه يقتل في هذه الحالة. وكان في بني إسرائيل القصاص، يجب القصاص، ما فيه للقصاص. جاء من الحديث الآخر أنه كان في اليهود القصاص، وكان في النصارى العفو مجان. في النصارى عندهم العفو. جاء في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، عفو التسامح. وفي شريعة التوراة، في شريعة التوراة القصاص، وجوب القصاص، ولا في دية ولا عفو. وفي شريعة النصارى التسامح، من ضربك على خدك الأيمن فهذا له الأيسر. وفي شريعتنا الشريعة كاملة يخير بين واحد وثلاثة أخرى، بين القتل بين القصاص، القتل قصاصا أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا. هذه الشريعة أكمل الشرائع. ذكر حديث ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، ما فيه هذا من الآثار كانت عليه، ما عندهم الدية، ما فيه إلا القصاص. فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العبد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف، يتبع بالمعروف يعني الذي عفى على الدية، ويؤدي يعني الذي سمح له عن القصاص يؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، لأن الذي كتب على من قبلنا القصاص. فمن اعتدى بعد ذلك يعني قتل بعد قبول الدية، قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم. بالعذاب هنا القتل، يعني يقتل مرة يستحق القتل، عفى عن الدية ثم قتل فله عذاب أليم. ثم ذكر المؤلف الحديث حديث أنس قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، وله شهد الآية كتاب الله القصاص، يعني الله تعالى أمر القصاص في كتابه كتب عليكم القصاص والقتلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الآية كتاب الله القصاص. ثم ذكر قصة الربيع عن أنس أن الربيع عمته، الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، الثنية الأسنان الأمامية من أمام في الفم في وسط الفم، قال ثنايا اثنين ثنايا من الأمام واثنين ثنايا من الخلف، ثم يليها الرباعية، ثم يليها النواجذ، ثم الأسنان، ثم الأضراس. فعمت الربيع كسرة يجاري عمدا، فطلبوا إليه العفو فأبوا إلى أهلها، قالوا نريد القصاص، نريد أكس السنة، لأنها جارية معتدية متعمدة كسر الثانية الجارية، فطلبوا إليه العفو فأبوا، أعطوهم دية دية السن فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلى القصاص، قالوا ما في كسرت ثانية نفس ثانية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أمر رسول الله نفس ثانيتها قصاصا، كسر الثانية ثانية الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ثانيتها، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع أخته عمته أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. لم يقل أنس ذلك من باب الاعتراض على حكم الله حكم رسوله، ولكن باب حسن الظن بالله، باب حسن الظن بالله وأنه سيبذل الأسباب التي يجعلهم الله بها يرضون بالدية ويقبلونها، فأبر الله قسمه وكان عند حسن ظنه به، فأوقع الله في قلوبهم قبول الدية فقبلوا الدية ولم تكسر ثنية الربيع. وفيه حسن الظن بالله في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعنف أنس، ما قال يا أنس كيف تعتلوا، وإنما قال كتاب يا أنس كتاب الله القصاص، هذا الحسن الخلق عليه الصلاة والسلام. لو كان غيره ماذا يقول؟ يمكن يؤدبه أو يقول كيف نمر بالقصاص تعترف. فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. هو أقسم على الله وإنما من باب حسن الظن بالله. وهي فرق بين حسن الظن بالله وبين التألي على الله. التألي على الله هو الحلف والحجر على الله أن لا يفعل شيئا، وهذا من كبائر الذنوب العظيمة كما جاء في الحديث في قصة الرجلين العابد والعاصي. كان في ابن إسرائيل رجلان عابد وعاصي، فكان العابد يأتي إلى العاصي فينصحه ويقول اتق الله ودع ما كنت فيه، فجاءه يوما وقال اتق الله ودع، فغضب العاصي وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، غضب العابد وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فاجتمع عند رب العالمين قبض أرواحهما، فقال الله لهذا العابد أكنت ذي عالمة أو على ما في يدي قادرة، وقال للعابد للعاصي ادخل الجنة برحمته، وقال العابد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة عن العابد أو بقد دنياه وآخرته، يعني يذهب الدنيا وآخرته والعياذ بالله. وهذا الحديث رواه أبو داود أصله في مسلم. فهذا من باب التألي على الله والحجر، يحجر الله يقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي، في اللفظ الآخر قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت عملك. هذا في أصله مسلم. قال من ذا، قال الله من ذا الذي يتألى، يعني يحلف علي ويحجر علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. ففرق بين التألي على الله وبين الإقسام على الله باب حسن الظن بالله. فهذا الذي حصل لأنس ليس من باب التألي وإنما هو من باب حسن الظن بالله. ومن ذلك سعد بن وقاص أنه كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وكانت إذا تلاقت خصوم وتواجهت الجيوش جيوش المسلمين والكفار قالوا يا أنس، يقول يا سعد أقسم على ربي، فيقسم على ربه فيبر الله قسمه ويهزم الله كفره. فحسن الظن بالله شيء، والتألي والحجر على الله شيء. الأول فيه الاعتراض على الله تعالى الله، وإساءة الظن بالله عز وجل، وتحجر رحمة الله، والثاني من باب حسن الظن بالله. ولا ينبغي الإنسان أن يكذب إلا بعد التروي على القسم على الله والتأني، لأن المقام مقام خطير، فلا بد من التأكد. نعم.
باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا
وفق الله جميع الطاعة وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم، فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الأحاديث الأربعة على آية الصيام، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله تعالى صدر هذه الآية بخطاب المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لكي تتقوا، لأجل أن تتقوا. والصيام وسيلة عظمى من أسباب التقوى، فالصيام له حكم وأسرار، من أعظمها أنه وسيلة لتقوى الله عز وجل، وليست العلة هنا للترجي وإنما التعليل. والمعنى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكي تتقوا، لأجل أن تتقوا. والله تعالى في هذه الآية الكريمة أخبر أنه فرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، فشبه الصيام صيام هذه الأمة بصيام الأمم السابقة. واختلف العلماء في التشبيه الذي دلت عليه الكافي في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان مكتوبا على الأمم السابقة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، أو أن المراد التشبيه في مطلق الصيام؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن صيام رمضان مكتوب على الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كتب عليكم صيام رمضان كما كتب صيام رمضان على الأمم السابقة. ورد في هذا حديث مرفوع عن ابن عمر إلا أن في إسناده مجهول، ولفظه صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. وذهب إلى هذا الحسن البصري والسدي وجماعة. وقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم، وأن الصيام الذي كتب على الأمم السابقة مطلق الصيام، يعني أن جنس الصيام مكتوب على الأمم السابقة، ولا يلزم ذلك أن يكون صيام رمضان، ولا أن يكون عدد أيام الواجبة عليهم كعدد الأيام التي أوجبها الله علينا. وهذا هو قول الجمهور، وهو الصواب أن معنى كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما كتب جنس الصيام، يعني الصيام مكتوب كتب الله عليكم صيام رمضان كما أن جنس الصيام مكتوب على الأمم السابقة. ولهذا صام موسى عليه السلام يوم عاشوراء الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه شكرا لله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الأربع، الحديث الأول حديث ابن عمر كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وفي اللفظ الآخر وسيأتي في الحديث الثالث كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، تصومه قريش. وذلك أن صيام يوم عاشوراء كان صوم اليهود في المدينة، واليهود أهل كتاب، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصام موسى شكر الله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وقال صوموا يوم قبله ويوم بعده خالف اليهود. وانتقل هذا إلى قريش في مكة، قريش أهل وثن، أهل أوثان، ليس أهل كتاب، ولكنه انتقل إليهم من اليهود، فكانوا يصومونه كما كانت اليهود يصومونه في المدينة، فكانت قريش وهم أهل أوثان يصومونه في الجاهلية، وكان الذي يصومه معهم قبل البعثة قبل النبوة، فكانت قريش تصوم يوم عاشوراء وكان الذي يصومه المدينة عليه الصلاة والسلام، وجد الناس يصومون اليوم العاشر فصامه وأمر بالصيام. فلما فرض الله رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء لم يصم، وهذا فيه دليل على أن الصوم يوم عاشوراء كان واجبا قبل رمضان، وقيل كان مستحبا متأكدا، ولكن ظاهر الحديث أنه كان واجبا. ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الوجوب، وجوب صوم يوم عاشوراء، وبقي الاستحباب. وهذا هو ظاهر الحديث كما قال النبي من شاء صامه، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصم، ففيه التخير يدل على انه قبل نزول رمضان ليس هناك تخير، وانما هو فرض. وكذلك حديث عائشه قال عن عائشه رضي الله عنها قال كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر. فكونه يخير الناس بعد نزول رمضان الصيام وترك الصيام دليل على انه قبل نزول رمضان ليس هناك خيار، وانما هو واجب. كذلك الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني علقه من اصحابه، قال دخل عليه الاشعث، دخل الاشعث على عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وهو يطعم يعني ياكل، فقال يعني الاشعث لعبد الله بن مسعود اليوم عاشوراء، يعني كيف تاكل واليوم عاشوراء ولم تصم؟ فقال يعني عبد الله بن مسعود الصحابي كان يصام قبل ان ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك. والظاهر ترك يعني ترك الوجوب، هذا اقرب. ثم قال له فادنوا فكل، قال عبد الله بن مسعود الاشعث ادنوا وكل معي. كذلك حديث عائشه الرابع قد كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه معهم، فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه. فلما نزل رمضان كان رمضان فريضة وترك عاشورا، فكان من شاء صامه ومن شاء على رسول. ظاهر الحديث أنه كان قبل فرض رمضان كان واجبا، وقال بعض العلماء كان مستحب، والأقرب أنه كان واجبا، هذا ظاهر الحديث. نعم.
باب قوله أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى، وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل، إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين، كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
كل يوم مسكين.
أحسن الله إليك. كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة يطوى أكثر. حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
وعلى الذين يقرأ.
أحسن الله إليك. سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس
قال ابن عباس
أحسن الله إليك. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير.
هو الشيخ بدون واو. عندك واو؟
لا ما عندي.
ليست بمنسوخة، هو الشيخ. نعم.
قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل
فهل فليطعمان.
عندي فيطعمان.
ها عندك فليطعمان. تكلم عن الشارع يحتمل منها رواية.
لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكين.
مسكينا.
فليطعم.
نعم.
فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
كل مكان كل يوم. نعم.
فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
نعم. هذا ترجمة على هذه الآية. باب الأيام المعدودات. يعني باب قول الله تعالى أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد أن بين الله تعالى وجوب الصيام قال أيام معدودة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، يعني كتب الصيام أياما معدودة، وهي أيام الشهر 30 يوما أو 29 يوما. فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. الآية فيها دليل على أنه يجوز للمريض أن يفطر ويقضي أيام مكانه، وكذلك المسافر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا في أول هو الإسلام. خير الله تعالى المسلم بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكين. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكان في أول الإسلام أول ما شرع الصيام صيام رمضان كان الإسلام خير بين أن يصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكين، والصوم أفضل. ثم أوجب الله الصوم حتما على المقيم الصحيح، فنسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، ويقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هو مذهب الجمهور أن هذه الآية منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني على الذي يستطيع الصوم، بين أن يدفع فدية طعام مسكين وبين أن يصوم. ثم نسخ التخيير بوجوب الصوم حتما في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال فمن شهد منكم الشرف للصوم. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن هذه ليست منسوخة وإنما باقية في حق العاجز الكبير الشيخ الكبير مرة كبيرة الذي يشق عليه الصيام فإنه يفطران ويقضي ما كان كل يوم مسكين. والجمهور على أنها منسوخة وأنها ليست خاصة بالكبير وأن هذا دخيل في أول الإسلام. ولهذا الجمهور يقرأون هذه الآية قراءة على الذين يطيقونه قراءة العامة يعني قراءة الجمهور والعامة يطيقونه من أطاق يطيق بمعنى قدر. وما ابن عباس يقرأه على الذين يطوقونه من طوق يطوق أي يكلفون إطاقته. فالجمهور يقرؤون الآية وعلى الذين يطيقونه من أطاق يطيق بمعنى قدر وعلى الذين يقدرون على الصيام إما أن يدفع فدية عن مسكين أو يصوم تخيل ثم نسخ. وأما ابن عباس فإنه يقرأه على الذين يطوقونه من طوق يطوق أي يكلفون إطاقته يشق عليهم. فهؤلاء لهم رخصة كالشيخ الكبير أو الكبير. ولهذا ذكر في الحديث الثاني قال في حديث ابن عباس كان يقرأ وعلى الذين قال. ولهذا قال المؤلف رحمه قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر يعني الجمهور قراءة الجمهور العام. وكان ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. فهي باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبير الذي تجشم شقته ويشق عليه. والجمهور على أنها ليست في حق الكبير بل هي في الحق الصحيح لكنها في أول الإسلام في حق الصحيح القادر المخير بين الفدية وبين الطعام ثم نسخ التخيير في الآية التي بعدها. والله تعالى أخبر في هذه الآية أن المريض له أن يفطر وكذلك المسافر. اختلف العلماء في المرض الذي يبيح الفطر. فمن العلماء من قال المريض الذي يجوز له الفطر كل مرض كما قال عطاء يفطر من المرض كله كل ما يسمى مرض يفطر منه. ومنهم من قال المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء الذي يتيمم لا يستطيع استعمال الماء الذي يتيمم الصلاة هذا هو الذي يفطر. ومنهم من قال المريض الذي يفطر هو الذي لا يستطيع القيام كما ذكر الشاعر رحمه الله. والأقرب أن المراد بالمرض الذي يبيحصل هو المرض الذي يشق معه والمرض الذي يشق معه الصوم. والمرض ثلاثة أنواع: المرض الخفيف مثل وجع خفيف وجع الضرس وجع العين وجع خفيف ما يشق معه الصوم هذا يجب عليه أن يصوم. والثاني مرض يشق عليه الصوم ويكلفه الصوم فهذا يسحب في حقه الصوم ويكره في حقه يسحب في حقه الفطر ويكره في حقه الصوم. والثالث مرض النوع الثالث مرض يزيد معه الصوم إذا صام زاد معه المرض أو تأخر برؤه وشفاؤه أو يؤدي إلى هلاكه وموته فهذا لا يجوز له الصوم يحرم عليه الصوم في هذه الحالة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه البخاري قال عطاء يفطر من المرض كله قال وقال حسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. هذا حامل المرضع فيهما كلام لأهل العلم المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو خافت على الولد تفطران ثم تقضيان هذا أحد الأقوال ويكون حكمها حكم المريض حكمها حكم المريض إذا خافت الحامل على نفسها أو على الولد، وكذلك المرضى إذا خافت على نفسها أو على الولد الحكم واحد، تفطر فقط. وقال بعض العلماء تطعم، ليس عليهما إلا الإطعام. وقال آخرون تطعمان وتقضيان إذا خافت على الولد. يعني من العلماء ما قال إن حكمه حكم المريض مطلقة تقضيان فقط، ومنهم ما قال تطعمان فقط، ومنهم ما فصل فقال إذا خافت الحامل المرضع على نفسها لا على الولد فإنها تفطر ولا تفطر إذا لم ينزل المريض، وإذا خافت على الولد أو على نفسها أو على الولد فإنها تفطر وتطعم. والأرجح أن حكمها حكم المريض في هذه الحالة، أنها تفطر عن تقضي فقط كالمريض. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحمل إذا خافت على أنفسهما أو ولده تفطر ثم تقضي. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. نعم، هذا العاجز يطعم الكبير إذا كان عقله معه، أما إذا لم يكن معه العقل فليس عليه صوم، غير مكلف. إذا كان خرف بلغ سن تخريف خرف وليس معه عقل هذا ليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. لكن إذا كان معه فكره معه عقله لكن لا يستطيع الصيام هذا يطعم، هذا يصلي على حسب قدرته قائما أو قاعدا أو على جنب، والصيام يطعم. لا، لكن ما معه فكر ما يطعم، احتياط ما وجب عليه كيف يطعم منه شيء لم يجب عليه. شو قال الشارح؟ وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر.
قال أحسن الله إليك، وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تمادى به. وعن ابن سيرين متى حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطر، وهو نحو قول عطاء. وعن الحسن والنخعي إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر قوله. وقال الحسن
نعم. على كل حال الصواب مثل ما سبق، مجرد اسم المرض لا يكفي، لأنه قد يكون مرض خفيف ولا يؤثر عليه، إنما المرض الشرعي يحكم عن الصوم. أما إذا كان يؤدي إلى هلاكه الصوم أو زيارة المرض هذا لا يجوز له الصوم في هذه الحالة. نعم،
أحسن الله إليك.